الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد تبين أن الآيات الكريمة لا تكون ظاهرة في أن مزامنها ثابتة في صدر الإسلام، ولكن بيانها متأخر زمنا لا ظهور في ذلك. فإن في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم جعل الأحكام الشرعية كان تدريجيا، وجعل الأحكام الشرعية إما بالوحي بإبلاغ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بالوحي، أو بإبلاغ الجبرائيل. جعل الأحكام بأحد الأمرين، فإذا وصل إليه الوحي أو إبلاغ من قبل الجبرائيل فالنبي الأكرم يقوم ببيانه. فإذا زمان الجعل هو زمان البيان، ولا يكون البيان في الخطابات القرآنية أو في السنة، فلا يكون متأخرا عن زمن الجعل، لا يكون متأخرا عن ذلك. وعلى هذا فالآيات الكريمة متأخرة عن السيرة زمنا، وكذا جعل مزامنها متأخر عن السيرة العقلائية زمنا. فإذا يكون المقام داخلا في تلك الكبرى، وهي دوران الأمر بين الخاص المتقدم والعام المتأخر. فهل الخاص المتقدم يكون مخصصا للعام المتأخر، أو أن العام المتأخر يكون ناسخا للخاص المتقدم؟ المتقدم نعم، احتمال أن الأحكام الشرعية بكافة أصنافها وأقسامها نزلت على قلب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الشارع يعلم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بجميع الأحكام بكافة أصنافها وأقسامها، لكن بيانها يكون تدريجيا حسب مصالح الوقت ومصالح العامة. بيانها تدريجيا من حيث الزمان بمقتضى المصالح العامة، مقتضى مصالح العامة بين الناس، ولكن هذا مجرد احتمال ولا دليل على ذلك، ولا دليل على أن الأحكام الشرعية بكافة أصنافها نازلة على قلب النبي الأكرم، وأن الشارع يعلمها بكافة أقسام الأحكام الشرعية وبيانها كان تدريجيا، ولا دليل على ذلك، فإذا لا يمكن الالتزام به. نعم، الروايات الصادرة من الأئمة الأطهار عليهم السلام، فهذه الروايات ظاهرة في أن مزامنها ثابتة في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الوحي انقطع بعد النبي الأكرم، وما صدر من الأئمة الأطهار وما يتعلمه من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فإذن العمومات والمطلقات الصادرة من الأئمة الأطهار ظاهرة في ثبوت مزامنها في زمن النبي الأكرم، وعلى هذا فإذا صدر خاص من إمام متقدم وصدر عام متأخر، فصدور العام متأخر وصدور الخاص متقدم، كما إذا صدر خاص من الإمام الباقر عليه السلام والعام صدر من إمام الصادق عليه السلام. فإن كنا نعلم بأنهما كذلك في زمن الوحي أيضا، فعندئذ يدخل في تلك الكبرى ويدوران الأمر بين الخاص المتقدم والعام المتأخر وإن لم يعلم بذلك احتمال أنهما متقارنين، أو احتمال أن وحي الخاص متأخر عن وحي العام، فعندئذ لم نحرز أن المقام من صغريات تلك الكبرى. وقد يناقش في المقام بأن سكوت النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في صدر الإسلام عن ردع هذه السيرة التي هي جارية بين الناس، عن ردع هذه السيرة كاشف عن إمزائها، كاشف من إمزائها فعلا، وأنها ممزا فعلا. وعلى هذا فالمقام داخل في تلك الكبرى، فإن الخاص متقدم على العام، فالآيات الناهية عن العمل بالزن بعمومها وإطلاقاتها متأخرة زمنا عن السيرة العقلائية الممزاة شرعا. فإن سكوت النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عن ردع هذه السيرة في صدر الإسلام كاشف عن إمزائها فعلا، فعندئذ يدخل في تلك الكبرى. ولكن هذا البناء خاطئ، فإن سكوت النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لعله من جهة عدم وصول الوحي إليه، فإن النبي الأكرم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولا فرق في ذلك بين الأحكام الشرعية وبين الإمزاء، لا يمكن صدور الإنزاء والرادة عن النبي الأكرم بدون الوحي وحي به، فإذا سكوته لعله من جهته عدم وصول الإمزاء إليه بالوحي أو بإبلاغ جبريل، لعله من هذه الناحية. فإذا مجرد السكوت لا يكون كاشفا عن الإمزاء فعلا، لعل السكوت من جهة أن الإمزاء لم يصل إليه أو لوجود مانع آخر، مانع آخر. ولكن هذا قابل للمناقشة، فإن السيرة العقلاء الجارية بين الناس المرتكزة في أذهانهم لو كان العمل بهذه السيرة خطرا على الأغراض الشرعية والمصالح الدينية، وفي العمل فيها مفاسد نوعية، فلا شبهة في أن الشارع هو الله تعالى أمر نبيه الأكرم صلى الله عليه وسلم بالردع عنها وبالمنع عن العمل بها من جهة أن العمل فيها خطر على الشريعة المقدسة، خطر على المصالح الدينية، وفيه مفاسد نوعية. فإذا كان الأمر كذلك فبطبيعة الحال صدر أمر من الله تعالى إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بالردع عن العمل بهذه السيرة. فإذا سكوت النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وعدم صدور الردع عنه من جهته أن يكشف أنه لا خطر في العمل بها على المصالح الدينية وعلى الأغراض التشريعية، وليس في العمل فيها مفاسد، يكشف عن ذلك. فإذا سكوت النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كاشف عن الإمزاء وكاشف عن عدم الردع عن الإمزاء فعلا، هذا من جانب. ومن جانب آخر أن المقام خارج عن محل الكلام، فإن الدليل المخصص في المقام هو السيرة العملية، أي سيرة العقلاء، والسيرة دليل لبي فلا ظهور له فلا ظهور لها في العموم الأزماني. وأما الكبرى المذكورة إنما هي بين العام اللفظي والخاص اللفظي، فإن الخاص اللفظي ظاهر في العموم الأزماني والعام المتأخر ظاهر في العموم الأفرادي، ولهذا يقع التعارض بينهما، بين تقديم العام الأزماني على العام الأفرادي أو بين العكس وتقديم العام الأفراد وجعله ناسخا للعام الأزماني وتقييد هذا العام بفترة خاصة من الزمن لا بجميع الأزمنة. فإذن الخاص المتقدم ظاهر في العموم الأزماني، وأن هذا الحكم الخاص ثابت في تمام الأزمنة إلى يوم القيامة. وأما العام المتأخر ظاهر في العموم الأفرادي حتى أفراد الخاص، فإذا الجمع بينهما لا يمكن. إما أن نرفع اليد عن الخاص الظاهر في العموم الأزماني ويقيد العام بغير أفراد الخاص، أو نرعو نأخذ بعموم العام المتأخر ونرفع اليد عن ظهور الخاص في العموم الأزماني وتقييده بفترة خاصة من الزمن، لأن العام المتأخر ناسخ له يوجب تخصيصه بفترة خاصة من الزمن. وأما إذا كان دليل الخاص لبيا فلا ظهور له في العموم الأزماني، لكي تقع المعارضة بين الخاص المتقدم والعام المتأخر فلا معارضة بينهما. وأيضا فرق بينهما، فإن دليل الخاص إذا كان دليلا لبيا كالسيرة دليلا لبيا فحجيته منوتة بإحراز إمزائه، ومع الشك في أن العام المتأخر ناسخ له، ومع هذا الشك لم نحرز حجيته فتكون حجيته مشكوكة، والشك في الحجية مسابق للقطع بعدمها. بينما إذا كان الخاص دليلا لفظيا ظاهرا في عموم الأزماني وهذا الظهور حجة، ولا نرفع اليد عن هذا الظهور عن حجية هذا الظهور بمجرد احتمال أن العام المتأخر ناسخ، مجرد هذا الاحتمال لا قيمة له. ولا نرفع اليد عن حجية هذا الظهور، وكذلك الأمر بالعكس، فإن العام ظاهر في العموم الأفرادي وهذا الظهور حجة، ولا نرفع اليد عن حجية الظهور بمجرد احتمال أن الخاص المتقدم مخصص له، مجرد احتمال ذلك لا يوجب رفع اليد عن ظهور العام في العموم الأفرادي. ولكن مع ذلك ذكرنا في مبحث العام والخاص أن الخاص متقدم على العام بلا فرق بين كونه متأخرا عن العام أو مقارنا مع العام أو متقدما على العام، لأن الخاص بنظر العرف قرينة ومفسرة للمراد النهائي الجدي من العام، ولا فرق بين كونه متقدما على العام زمنا وبين كونه متأخرا عنه كذلك أو مقارنا معه، لا فرق من هذه الناحية. بقي هنا شيء نتكلم.